وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا البرنامج الطيب المبارك أهل الذكر. صلى الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، صلى الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيها الإخوة، الناس يعني الآن نمر بهذا الوباء الذي يعني عم العالم كله، ولكن لابد للمؤمن أن يعلم أن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن على الإنسان أن يأخذ بأسباب الوقاية والاحتياطات اللازمة التي هي من قدر الله عز وجل، كما قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا كان قدر الله في البلاء، فإن قدر الله عز وجل أيضا في العافية، والعافية أوسع لنا من البلاء. ولكن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر، وهذا حال المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. والمؤمن بيتعامل مع البلاء بطريقة غير ما يتعامل بها غير المؤمن، لأن المؤمن قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. ويقول في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإن شاء الله نستمع لهذه الأسئلة، وصلى الله تجلى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كل عام وانت طيب يا فضيلة الشيخ.
وانتم بخير الحمد لله. تفضلي.
ربنا يعودها عليكم خير جميعا إن شاء الله.
آمين يا رب.
لو سمحت سؤال ودعاء. لو أنا صايمة الأيام في شعبان مثلا من عليا او نادر او كفاره او
لحظة
كده،
صايمه
دول بيتحاسبوا ليا زي
لحظه بس عيد السؤال من الاول.
السلام بيقول لي اللي يصوم لا يعني يوم
الاثنين. معلش عيد السؤال من الاول يا ام محمد، عيد السؤال من الاول. لو صايمه ايه بتقولي؟
يوم الاثنين والخميس.
الاثنين والخميس،
يوم الاثنين والخميس لو انا صايماهم علشان كفاره يمين او نادر.
نعم.
بتحسب زي اللي صايم نص سنه؟
تاخدي ايه؟
دي سؤال. السؤال الثاني، ان لو انا قاعده في البيت من الفجر للصبح وهصلي ركعتين زي الضحى، وقمت مثلا اتجدد وضوي، هيتحسب ليا برضو اجر حج وعمره؟
ان شاء الله.
ولو سمحتي ادعي لي يا عم الشيخ.
ربنا يا رب يشرح صدرك ويوفقنا وياك اللي بحبه يا رب. إذا كان الإنسان الحديث من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة عمرة تامة، هذا الحديث يعني كثير من أهل العلم يقول بضعف هذا الحديث، وبعض العلماء يعني صححه من مجموع طرق. فلو قلنا يعني بفرض تحسينه يعني والأخذ به، فالمرأة إذا جلس في بيتها وصلت الصبح في وقته وجلست تذكر الله، إن شاء الله فضل الله واسع، وتكون مأجورة إن شاء الله تعالى بنفس الأجر الوارد في الحديث. وإن كان يعني الحديث فيه كلام، لكن نحن نتكلم على فرض من يقول بتحسين الحديث. نعم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. معايا ثلاث أسئلة كده يا شيخ لو سمحت.
أيوه نعم.
السؤال الأول، والله أنا كنت واقع يا شيخ على رجلي بقى لي شهر يا شيخ.
وقعت على رجلك؟
أه على ركبتي كده، حصل لي كسر في المفصل يعني.
طيب ربنا يشفيك ويعافيك.
فحضرتك تعين يا شيخ، ادعي لنا والله. يا شيخ انا قعدت 20 يوم ما كنتش بصلي، ما اقدرش انزل من الكرين خالص، الدكتور منعني يا دكتور يا شيخ. فقعدت 20 يوم، وبعد كده قمت صليت بقى، بقيت اصلي الفرض، اصلي القضاء والفرض، القضاء والفرض، هل هذا صحيح يا شيخ؟
طيب.
بقيت اصلي القضاء والفرض.
طيب. هو طبعا هو خد المفروض حضرتك تصلي ولا تدع الصلاه. طيب قولي الاسئله الاول بعد نشوف كده السؤال الثاني.
يا شيخ بأوامر الطبيب يعني. السؤال الثاني، والله انا كنت خدت قرض قبل كده وبنيت بيت يعني للضروره القصوى.
الصوت مش باين.
قرض
الصوت مش واضح. طيب هو بالنسبه للسؤال الاخت الفاضله ان هي وقعت، وطبعا الوقع يبدو انها كانت جامده، فقعدت 30 يوم ما بتصليش. طبعا الصلاه يا جماعه الانسان لا يتركها باي سبب من الاسباب. هو ممكن المريض يجمع الصلاه مثلا اذا كان في حرج ان يصلي كل وقت في وقتها، ممكن يجمع الظهر العصر، ممكن يجمع المغرب والعشاء، لكن يترك الصلاه لا يجوز الانسان يترك الصلاه. والانسان يعني في حاله المرض هو يعني يكون اقرب الى الله، يعني يحاول انه يتقرب الى الله اكثر، لكن لا يترك. لكن اللي حصل ان هي تركت هذه الصلوات وهي تسأل الان عن قضاء هذه الصلوات. نعم يجب عليك ان تقضي هذه الصلوات، وما تفعلينه خير ان شاء الله. انا بصلي مثلا الصبح، اصلي مع الصبح من الايام اللي قضيتها اللي فاتتها قضاء الى ان تتم قضاء هذه الايام الـ30، فان شاء الله يعني ارجو الله القبول، وان شاء الله صلاتك صحيحه مع قصر طبعا الاستغفار بسبب التأخير. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معايا السؤالين جزاك الله خير.
إياكم.
السؤال الأول، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه، يعني إيه بوائقه؟ بارك الله.
ليس منا إيه؟
ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه. عاوز اعرف معنى الحديث جزاك الله خير. والسؤال الثاني، ما هو حق الجار، حق الجار الكافر، حق الجار الكافر؟ عاوز اعرف حق الجار الكافر بارك الله فيك.
حول الاسئله على السماعه. فان شاء الله تعالى يعني الانسان اذا ابتلي ببلاء فعليه ان يصبر ويحتسب، وليعلم أن ما أصابه لم يقل يخطئه، وما أخطأه لم يقل يصيبه. ونتفاءل خيرا زي ما قلنا في الآية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ربنا ذكر هذه الآية بعد ذكر المصيبة، لأن الإيمان بالله والإيمان بقدر الله عز وجل يجعل الإنسان مطمئن، وأنه لن يصيبه إلا ما قدره الله عز وجل له. ويقولون ان هذا الاطمئنان بيعطي الانسان يعني قوه في المناعه والتفاؤل وتفادي الامراض ونحو ذلك، وهذا حال المؤمن. ويعني انا شايف كثير من الناس يعني اصابها شيء من الهلع والخوف، ويعني لا احنا ما بقاش كده. والصح ان الواحد يصبر ويحتسب ويعلم ان هذا بلاء من الله عز وجل، وعليه يراجع حسابه مع الله سبحانه وتعالى. كان يعني هناك في أخطاء في حق الله، أذنبنا في حق الله، تأخرنا عن إقامة أوامر الله سبحانه وتعالى، نسارع، لأن الله عز وجل يقول فلولا إذ أصابتهم مصيبة تضرعوا، يعني السلام عليكم أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش لي سؤال بعد إذنك.
نعم.
سؤال أول، واحدة صاحبتي كانت قالت لي هي من حوالي 20 سنة هي وأختها الصغيرة لقيت 100 جنيه بتاعت واحد وقعت منه، يعني
نسيت 100 جنيه من 20 سنة.
100 جنيه 100.
لقت 100 جنيه.
أيوة يا شيخ، والراجل اللي سأل عليها ما رضيش يديها لهم طبعا، قالوا ما شفناهاش مش اديهم له. هي دلوقتي ضميرها بيأنبها، فبتقول ازاي اكفر عنيها يعني.
يعني هي طبعا تستغفر الله، وان هي اذا تعرف الشخص اللي هو صاحب المال دوت تستسمحه وترد له المال، ويعني طبعا 20 سنة دي يبقى لها قيمة اكثر، تحاول ان هي تزود من المال ده شوية وتعطيه هذا المال. اذا لم تستطع الوصول اليه يبقى تتصدق برضك بالقيمة ديت، تزودها شوية وتتصدق بها بنية الوصول للصدقة لصاحبها. نعم، ونسأل الله أن يعفو عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
أنا كنت عاوزة كده كذا في أمور كده بتحصل لي في صلاة حضرتك، عاوز حضرتك بتقول لي الصلاة صحيحة ولا لا من غير التليفون بعد إذنك.
أحاديث صحيحة؟
في أمور في بتحصل لي في الصلاة مش عارفة أصلي بيها صحيحة ولا لا، فعاوز حضرتك بس تجاوبني في التليفون. ماشي؟
في التليفون؟
حضرتك سامعني؟
سامع بالصوت ضعيف.
حضرتك سامعني دلوقتي؟
اي نعم.
دلوقتي لحضرتك لو انا بعد سورة الفاتحة في الركعة الثالثة قلت بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله وما كملتش قلت ركعة، بسم الله دي تأثر في الصلاة؟
بعد الفاتحة قلت بسم الله، يعني ما قلتش
السورة في الركعة الثالثة. يعني في الركعة الثالثة حضرتك يا شيخ قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قلت صلاة صغيرة وبعدين افتكرت انها في الركعة الثالثة فما كملتش بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم، كده صلاة صحيحة؟
صلاة صحيحة ان شاء الله. حتى لو قريت السورة، حتى لو قريت بعد الفاتحة في الركعة، حتى لو قريت السورة في الركعة الثالثة أو الرابعة بعد الفاتحة الصلاة صحيحة برضه.
لا وبسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم بس.
أيوه بس قريت الفاتحة.
قريت الفاتحة
خلاص الصلاة صحيحة إن شاء الله.
الصلاة صحيحة. طيب حضرتك دلوقتي لو في التشهد اللي في النص زودت دخلت على الصلاة الإبراهيمية في جزء منها في اللي في النص برضه صحيحة برضه؟
لا بالعكس، هو الأفضل إن إحنا نقرأ التشهد كله، نقول الصلاة الإبراهيمية الأفضل إن إحنا نقولها كلها. الصلاة صحيحة برضه. نعم.
ايه
الافضل انك انت تكملي التشهد كلها.
ما كملتش كده صلاه صحيحه.
صلاه صحيحه ان شاء الله. يعني انت قلقانه عشان قريت شويه في التشهد في الصلاه على النبي عليه السلام؟ لا ده بالعكس، يعني انت لو قريتها كلها بيكون احسن. ام احمد السلام عليكم.
ايوه مساء
الخير يا شيخ. السلام عليكم. نعم معاك.
عامل ايه حضرتك؟
الحمد لله.
ربنا يستر يا شيخ. عايز اسال ابن اخويا.
علي صوتك شويه يا ام احمد.
ابن اخويا.
ابن اخويا.
ايوه هو اختي في المصطفى.
الصوت بيقطع. استاذ رجب السلام عليكم. السلام عليكم استاذ رجب.
الله يبارك يا حبيبي.
الله يحفظك.
ايوه.
نعم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضل يا اخي.
الشيخ احنا بنقطع، احنا قعدونا في البيت، قعدونا في البيت وقالوا حدكم فلوس وما قعدناش، واحنا ثلاث اسر قاعدين في البيت ومش لاقيين لا اكل ولا شرب ولا قاعدين في خلاص.
طيب في على كل حال اللي عنده المشاكل بسبب تعطيل العمل وكده، وفي رقم على النت انت بتتواصل معه وممكن تتصل دلوقتي بالكنترول تاني، يعني عيد اتصال تاني والاخوه في الكنترول هيدوك الرقم ده ان شاء الله تعالى، وربنا يفك الكرب ويكشف الهمه ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل يا اخي علي صوتك شويه. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم أسأل الشيخ.
نعم مع حضرتك اتفضل.
دلوقتي في امرأة.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. في امرأة كمل.
في امرأة ماتت.
نعم.
وعندها بنتين وولد.
كويس.
عندها بنتين وولد. الولد مات في حياتها.
الولد مات في حياتها. ليه أولاد ولا مش أولاد؟
الست دي عندها أخوات صبيان وبنات.
والولد ده ليه أولاد ولا مش أولاد؟
الولد له أولاد. أيوة. هو توفى وكان متجوز وبعدين طلقها ولها بنت واتجوز واحدة تانية ومعها بنت. يعني في واحدة طلقها وعندها بنت والتانية معاه وعندها بنت. هو ويت. توفى في حياتها.
كويس.
يتوزع الميراث ازاي؟
يعني هو دلوقتي ابن الابن الابن ليه بنتين مش كده؟ يعني هو ليه بنتين
متجوز اتنين، واحدة مطلقها واحدة معاه، كل واحدة معاها بنت.
طيب كده البنتين هياخدوا التلتين. البنتين اللي هما اولاد الاب اللي مات ياخدوا التلتين، وبنات الابن هنا كده مالهمش لان اتحجبوا.
هو السؤال المهم، هل الولد لما يموت في حياتها برضو يبقى عصب؟
لا خلاص، الولد ده مات ما فيش عصب هنا، لكن هنا بقيه المال هياخدوا الاخوه بالعصب تعصيب، الاخوه والاخوات هياخدوا الباقي بالتعصيب. لكن هو القانون اعطى لاولاد البنات الابن اللي مات دول ما يسمى بالوصيه الواجبه، يسمى بالوصيه الواجبه. لكن لو احنا حبينا نقسم على من غير الوصيه الواجبه يبقى البنتين هياخدوا التلتين والباقي ياخذه الاخوه والاخوات، واللي هو هيبقى التلت يوزع عليهم للذكر مثل حظ الانثيين، ولا نصيب لبنات الابن لان الابن مش موجود. لو قال الابن موجود كان هيعصب ولاده، لكن الابن مات لا يعصب. نعم، عرفت الجواب ولا عيد تاني؟ عيد الجواب تاني. البنتين هياخدوا التلتين والاخوه والاخوات، اخوة الاخوات للميت هياخدوا الباقي، ولا شيء لبنات الابن سواء البنت المطلقة او البنت اللي هي مقدمة موجودة معها، الا في موضوع الوصية الواجبة يبقى ده امر يرجع للقضاء، يعني يرجعوا فيه للقضاء ويشوف بقى حكم الوصية الواجبة. نعم. في سؤال وصل لنا للكنترول بيقول هل يجوز لشخص يصلي صلاة الاستخارة لشخص تاني ولا؟ طبعا هذا السؤال مبني على انه هو يعني فاهم ايه عن صلاة الاستخارة. الناس بتظن ان الاستخارة انه الواحد لازم يشوف رؤية يفعل او لا يفعل، وهذا خطأ. صلاة الاستخارة هي توكل على الله عز وجل، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا هم احدكم بالامر، مش غيركم، إذا هم أحدكم بالأمر فليرقع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل وعلمه دعاء الاستخارة. وبعدين الإنسان بعدما يدعو دعاء الاستخارة يأخذ بالأسباب، إن وفق فالحمد لله وإن صرف عنها فالحمد لله، يبقى في تسليم لأمر الله عز وجل، يسلم لأمر الله سواء بأن يوفق الأمر أو لم يوفق. ولذلك العلماء يقولون الاستخارة أولها توكل، أن يعني تلجأ إلى الله عز وجل بالتوكل عليه، وآخرها تفويض أو تسليم لله عز وجل بقضائه وقدره. فهل ينفع الإنسان يقول لآخر اتوكل لي على الله، اتوكل لي بالنيابة عني على الله، أو ارضى بالنيابة عني عن قضاء الله؟ ما ينفعش. يبقى لازم الإنسان هو الذي يصلي عشان يتوجه إلى الله، هو ده المقصود، الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل بالطلب والدعاء والتسليم والتفويض لأمر الله، يبقى قلبه كله معلق بالله سبحانه وتعالى. إنما يروح لواحد تاني أو يروح لشيخ المسجد أو كما يفعل كثير من الناس ويظن أن هو دي الطريقة دي صحيحة، فهذا طبعا خطأ وفهم غير صحيح لمعنى كلمة الاستخارة. صلى الله التوفيق للجميع. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل. معاك محمود مجال من التل الكبير.
علي صوتك شويه بس عشان الصوت بعيد خالص.
معاك محمود مجال من التل الكبير يا شيخنا.
اهلا وسهلا.
مرحبا صوتك في الله يا شيخ وفاني.
الله يبارك فيك، صوت واطي خالص.
سامحني كده يا شيخ.
نعم اتفضل.
دلوقتي عندك بنصلي في البيت عشان المساجد، بنصلي في البيت عشان المسجد مقفول.
بنصلي في البيت اه عشان القرار. نعم.
هل ناخد اجر الجماعه كده ولا
ايه؟ طبعا انت ناخد الاجر كامل ان شاء الله تعالى، انك انت يعني لم تترك الصلاة في الجامع يعني تهاونا او متعمدا او قاصدا، انما دي الاسباب انك انت لا تذهب الى المسجد لهذه الاسباب. فان شاء الله تعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني نستأنس به، ان اذا سافر العبد او مرض كتب الله له ما كان يفعله في حال وهو صحيح مقيم، يعني يأخذ أجره كاملا. المريض إذا منع عن الأعمال الصالحة كان يعملها بسبب المرض، والمسافر الذي حرم من أعمال الصالحة بسبب السفر الله عز وجل يعطيه الأجر كامل. وكذلك الحديث إن العبد إذا نام وهو ينوي قيام الليل فنام فإن الله يكتب له أجر قيام الليل، وكان نومه صدقة عليه من ربه. فكذلك ما نحن فيه في هذه الأيام إن الناس ما لا تذهب إلى المساجد مش بإرضاها، لأن الأوضاع هي التي تسببت في هذا، والقرارات يعني عشان يحجموا المقروب المتسلط على الناس. فإن شاء الله تعالى الأجر من الله عز وجل، والله عز وجل يعني فضله واسع، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب العباد. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. الحمد لله.
الله يبارك. أحبك الشيطان طال الله.
أحبك الله وحبك الأجر. بس عندي صوتك شوية بس.
سمعت الشيخ. سمعت الشيخ.
نعم.
معظم واحد توفى يقول لك أكون مضر يقول لك رب سايح.
واحد توفى إيه؟
أكون واحد المضر توفى.
آه.
مثلا يقول لك ربنا رايحه. كان مضر جروي.
توفى إيه؟
توفى واحد توفى وكان مريض
على الطريق،
واحد كان مريض وتوفى
مريض
توفى. فمثلا واحد يقول لك ربنا رايح يا اخي كان تعبان.
لا مش سامعين الصوت كويس.
بقول لحضرتك واحد مريض وتوفى.
مريض وتوفى. طيب
فواحد ثاني يقول لك ربنا رايحه.
صوت يا جماعة عدل الصوت شوية. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ سارة اتفضلي.
ايوه الشيخ.
نعم.
ابن خالي حلف على المصحف قبل كده.
ابن خالي حلف على المصحف؟
حلف عليه. طب هو يعني رجع يعمل الحاجة دي تاني.
يعمل ايه؟
رجع يعمل الحاجة اللي حلف عليها تاني.
مش هيعملها تاني؟ يعني حلف في يمين. طيب عليه كفارة
ذلك او
عليه كفارة يمين. كفارة اليمين انه يطعم 10 مساكين او يقسوهم، يجيب لهم كسوة او يأكلهم وجبة كاملة مشبعة من اوسط ما تطعمون اهليكم، او يديله اكله ويطبخه 10، لازم 10 افراد. اذا الحالة المادية ما تسمحش يبقى في هذه الحالة بالترتيب كده، يعني مش يروح على طول يصوم، لا، اذا الحالة المادية ما تسمحش انه يطعم 10 مساكين يبقى هنا يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام سواء كانوا متصلين أو متفرقين. نعم. وبعدين يعني إحنا الإنسان لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فالإنسان مش كل حاجة يقعد يحلف، يعني خلي كده يعني صدقه في الأعمال من غير حلفان، لكن لو اضطر الحلفان ماشي، لكن إن حلف ووجد غير ما حلف عليه أفضل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن من وجد إني لا أحلف فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. يعني إذا واحد حلف مثلا ما يكلمش أخوه، طب إزاي يقطع الرحم؟ لا، يكلم أخوه ويكفر. يبقى من أقسم على شيء وجد غيره خيرا منه فليكفر وليأتي الذي هو خير، وهذا الله عز وجل يحب الخير. فالإنسان ما يكفرش يمتنع بحلفانه عن البر، أن تبر وتتقوى وتصلح بين الناس، عن البر والتقوى والإصلاح، لا 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 يفعل ذلك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علل الصوت شوية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أيوة. السلام عليكم. أيوة. تفضل يا أخي. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا شيخنا.
الحمد لله. علل الصوت شوية لو سمحت.
ماشي يا شيخ. دلوقتي يسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عن هذه الأمة الغمة.
آمين يا رب. آمين.
دلوقتي السؤال هنا هو.
أين السؤال؟
السؤال دلوقتي حضرتك اللي أنا هسأله دلوقتي بالنسبة للميت.
الميت.
إن كان يعني بالزغلاء اللي موجود في البلد.
نعم.
يعني هل يحتسب منها الشهداء؟
نعم، لأن يعني البعض يعتبر هذا الوباء طاعون، وطبعا ورد أحاديث في فضل الطاعون وأن من مات بالطاعون فهو شهيد. وأنا أستبعد أن يكون طاعون، لأن الطاعون له وضع معين، ويعني هو وباء والطاعون وباء، لكن ثبت في الحديث أن الصل شهادة، هو قريب من الصل لأنه يعتبر ما يعني مرض رئوي زي الصل، والبعض يعتبره من أمراض المبطون، يعني سواء قلنا طاعون أو مبطون أو صل، فكل هذا وردت فيه الأحاديث أنه يكون شهيدا، لكن طبعا ده شهيد في الآخرة، يعني أحكام الدنيا من حيث التغسيل والتكفين والدفن والصلاة عليه والدفن ونحو ذلك تجرى عليه، بخلاف طبعا الشهيد الذي مات في معركة العدو فهذا ممكن ما نغسلهوش ونكفنه في ملابسه التي مات فيها، ويجوز الصلاة عليه ويجوز ترك الصلاة عليه. أما بالنسبة للشهداء الآخرة يعني أجرهم يوم القيامة أجر الشهداء، وهو زي المبطون والمطعون ومن مات بالصل والمرأة تموت في النفاس ونحو ذلك، فكل هؤلاء شهداء، لكن أحكام الجنائز تجرى عليهم كغيرهم من مرضى المسلمين، إنما في الآخرة إن شاء الله أجرهم أجر شهير، كذلك اللي مات في الحرق واللي مات في الهدم واللي مات غريق واللي مات في الحوادث، كل هؤلاء بفضل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الشهداء فقال الشهداء من أمتي إذا لقليل، ولكن المفتون شهيد والمطعون شهيد والحريق شهيد والصاحب الهدم شهيد، فليس الشهداء فقط من ماتوا في سبيل الله، ولكن كل من ابتلي. طبعا هذا كله مع ملاحظة أن الحكم مع تحقق الشروط، يعني ما يكونش إنسان عاصي، ما يكونش إنسان تارك الصلاة، يعني يكون مقبل على الله عز وجل ثم يبتلى بهذا البلاء، أي بلاء من اللي احنا قلناه، فإن شاء الله تعالى يقوم من الشهداء. أسأل الله أن يعفي جميع المسلمين وأن يرحم الموتى وأن يقبلهم عنده من الشهداء، وأن يعفو عنا عنكم يا رب، ارفع الغم عن أمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هل هناك اتصال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس وطي التلفزيون عشان تسمعيني، كلميني من السماعة حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ممكن تسلمي
الصوت بس عندي صوتك شوية.
حاضر.
ما في صوت خالص.
حضرتك كنت عايز اسال حضرتك، بصلنا واخواتي احنا اربعة اولادين، ازاي نصرف الجماعة؟
مش سامع معلش.
انا واخواتي بنصلي وبعدين وبنصلي.
انت اخواتك بنصلي كويس.
الولدين هيقفوا جنب بعض ولا هيقفوا مع بعض؟
الولدين الولدين يقفوا قدام يعني في الصف الاول والبنتين يقفوا وراهم. يعني حتى لو بنت واحده تقف لوحديها. يبقى الصفوف الصلاه كده الامام ثم الرجال سواء كانوا الرجال دول يعني بالغين او غير بالغين. يعني حتى الاولاد لو كانوا صغار برضه يقدموا في الصفوف الاماميه. وبعد كده البنات النساء يقفوا في الصفوف الخلفيه. حتى لو كان الرجل بيصلي هو وزوجته فقط يبقى برضك المراه تقف في الخلف ما تقفش جنبيه. يصلي هو في الامام وهي في الخلف. فترتيب الصفوف معروفه طبعا. اذا كانوا اثنين رجال يبقى الرجل الاثنين يقفوا جنب بعض. اذا كانوا اثنين نساء عموما لو كان مجموعه النساء كلهم سواء اثنين او اكثر يبقى المراه الامام اللي تقف بهم المراه اللي تقف بهم امام تقف وسطهم. اما اذا كانوا رجال ونساء فيبقى الرجال يقف كما قلت الامام يقف اولا ثم خلفه الرجال ثم خلف الرجال النساء سواء كانوا صغار او كبار. نعم ربنا يتقبل من الجميع. السلام عليكم.
ممكن اكلم الشيخ؟
هاي اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. نعم
لو سمحت يا شيخ.
ايوه
احنا دلوقتي بنصلي جماعه الراجل وزوجته وراه.
كويس.
لو هو اخطا في القراءه ممكن زوجته ترده؟
ايوه تصفق له ينتبه.
ممكن
اذا لم يفهم ممكن تقولي ان شاء الله ممكن ترد.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم السؤال الثاني اتفضل.
لو سمحت السؤال الثاني.
نعم.
لو واحده ندرت ان هي تعمل عقيقه لابنها
كويس
بس هي تعملها كانت ناوي تعملها مطبوخه فالوقت ايه في الظروف الحاليه ديت هي عايزه تزود بس تعمل شنطه وتوزعها في رمضان كامل يعني عقيقة وحاجات عليها يعني حاجات طبخ.
نزلت تعملها مطبوخة؟
ممكن.
هي النذر بتاعها انها نذرت لازم تعملها مطبوخة ولا نذرت العقيقة بس؟
ايوه
ايه؟ هي نذرت العقيقة؟
كانت عايزة تعملها مطبوخة بس ايه لحمة بس.
في النذر يعني
لكن دلوقتي هتعمل حاجات تانية فوق.
يا اختي يعني هي في النذر بتاعها قالت انها تندر ان تعمل العقيقة مطبوخة ولا نذرت تعمل عقيقة بس؟ وهي بقى في دماغها عايزه تعملها مطبوخه. طيب انا هقول لك
حاجه. تعمل عقيقه مطبوخه.
اذا كانت نذرت انها تعملها مطبوخه يبقى لازم توفي بالنذر. لازم توفي بالنذر. اما اذا كانت نذرت انها تعمل عقيقه. فطبعا العقيقه مش محتاجه تنزل لان ده يعني سنه لكن لما نزلت بقت اوجبتها على نفسها. فنزلت تعمل عقيقه وهي في دماغها انها تعمل عقيقه ديت وهتطبخها وتوزعها. لا يبقى اذا كان في دماغها بس كده وهي ما نذرتش يعني ما قالتش نذرت لله ان انا اعمل عقيقه واطبخها واوزعها مطبوخه. لو قالت كده لازم تعمل كده. لو قالت بس هي في دماغها انها تعمل كده يبقى مش شرط. اهم حاجه ان تذبح وبعد كده توزعها مطبوخه او غير مطبوخه. يبقى ده كله بيرجع على حسب نذرت ازاي. يبقى الكلام واضح. نذرت ازاي؟ هل نذرت ان الطبخ ده مع العقيقه انها توزع مطبوخ يبقى لازم توفي. نذرت عقيقة بس وحتة الطبخ دي يعني حاجة في نفسها يبقى مش شرط ان هي تعمله مطبوخ. ممكن توديه مطبوخ ممكن توديه غير مطبوخ. ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سهر عايز اكلم الشيخ.
مع حضرتك اتفضلي. اتفضلي يا اختي. اتفضلي بس وطي التلفزيون عندك شوية.
ماشي يا عم الشيخ.
نعم.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
أنا على طول يعني أشك في جوزي هو مع إنه إنسان محترم وكل حاجة بس أنا على طول يعني عايزة أفتش في حاجته غصب عني ما أعرفش أعمل إيه طيب.
لا ده خطأ. إن هذه الريبة وهذا الشك ده تبقى يعني فعل من الشيطان. إنسان لا يعيش بالريبة بين الناس ولا لا الزوج يرتاب في زوجته ولا الزوجة ترتاب في زوجها. وانت دي يعني تفتشي في حاجته دي اسرار ما ينفعش انك انت تعمليها. وتبعدي نفسك عن هذا الأمر، وإذا كان في ربنا ستر عنك شيء ما تكشفوش، يعني لا نهتك أسطرنا، وربنا يستر علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. إذا ظهر لك حاجة معينة بعد موضوع تاني، لكن إنك أنت تعيشي بالريبة كده وتقول تشك وتفتش في هدومه وتفتش في حاجاته، هذا طبعا إيه كله من الأمور الخطأ. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى إن الإنسان إذا جاء من السفر إنه يدخل على أهل بيته بالليل يتخونهم، يعني يرتاب مرتاب فيهم. طبعا هذه كانت في العهد السابق، الإنسان لما كان يجي مسافر ويجي بالليل ما يخش على بيته على طول، ولكن ينتظر الصباح. لكن الآن ممكن طبعا، إن دلوقتي بيبقى في وسائل اتصال وبيبقى عارفين جاي إمتى وكده وتتهيأ له. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيضا عشان تستعد له المرأة، حتى يعني تستحد المغيبة وتنطشط الشعسة، ما يخشش على مراته وهي يعني مش مهتمية بنفسها فيقع في نفسه بغض أو نحو ذلك. لكن إذا جاء من سفر وهو يعرف الغي إمتى، زي الوضع في زماننا هذا الحمد لله، وسائل الاتصال بقت سهلة جدا، والإنسان بيبقى عارف هيمشي إمتى وهيجي إمتى، كمان قبل ما يمشي بعارفين هم غي إمتى، فلا بأس أن يدخل على بيتي في أي وقت. المهم المقصد من الكلام ده كله إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بينهى عن كده قال لا يفعل ذلك يتخونهم، يعني يقع في نفسه ريبة. فمن باب أولى بردك الأخت الفاضلة وجميع الإخوة والأخوات، لا داعي أن يكون هناك ريبة بين الأزواج، ولكن تبقى الأمور على سلامة الصدر وسلامة الحال والستر، إذا ربنا يستر علينا جميعا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
اتفضل. عليكم السلام. نعم.
الله يكرمك. لو سمحت سؤالين.
على صوتك شوية، اتفضل. السؤال الأول.
حاضر. السؤال الأول، في مسجد، المسجد ده مبني تحت عمارة، في دورة مياه داخلية ودورة مياه خارجية، تمام؟
كويس.
ماشي؟
ماشي. دورة مياه داخلية ودورة مياه خارجية. نعم.
دورة المياه الخارجية دي ملتصقة في محل تحت العمارة، فالسؤال هم عايزين يلحقوا دورة المياه الخارجية بالمحل وهياخدوا فلوس مقابل ده، والفلوس دي يصرفوا بيها على المسجد، يجوز ولا لا يجوز؟
يعني دورة المياه دي تعتبر من الوقف، فلا يجوز ان حد يأخذها وينتفع بها الا في حالة اذا اصبحت لا انتفاع لها، يعني لا نقدرش ننتفع بها في المسجد، لا ندخلها المسجد ولا نعمل بها دوره ميه، نوسع دوره الميه، اصبحت مهمله، يعني في هذه الحاله ينتفع، ممكن تتباع والمال بتاعها يبقى للمسجد. لكن انا شايف الوضع اللي بتقول عليه دوت مش كده، الوضع ان صاحب المحل عايز يستفيد بدوره الميه فبيدفع فلوس وياخذ دوره الميه. لا، دورة المياه الزاخرة ممكن تدخلوها للمسجد وتوسعوا بها المسجد، ممكن تدخلوها لدورة المياه الثانية وتوسعوا بها دورة المياه الأخرى، يعني ممكن تتركوها زي ما هي عادي، الناس بتنتفع بها، لأن طبعا غالبا بيبقى الوضع دوت علشان يحافظوا على المسجد، يبقى اللي جاي من بره عايز يخش دورة المياه ويمشي على طول في الأوقات اللي ما فيش فيها صلوات يبقى ما يضرش المسجد. فأنا شايف إن في الوضع دوت الله أعلم لا يجوز ان يتصرفوا في دوره المياه بهذه الصوره، لان هذا وقف ولا يجوز بيعه ولا توريثه ولا هبته كما هو معلوم من احكام الايه الوقف. نعم. السلام عليكم. اقل عدد تصلى في صلاه الجمعه، السؤال جاي في الكنترول. واختلف اهل العلم في العدد الذي تقام به الجمعه، والاقوال كثيره، بعضهم جمعهم إلى 15 قول، ولكن كل الأقوال أو كل الورد في هذه المسألة إما أحاديث صحيحة غير صريحة، يعني فيها عدد معين لكن هذا لا يدل أو لا يثبت أن لازم أو شرط يكون هذا العدد، وفي أحاديث بتشترط لكنها أحاديث ضعيفة، يبقى في المسألة ما فيش حاجة أو ما فيش نص دليل قاطع يقطع بالعدد في الصلاة. ومن هنا أقل الجماعة اثنين، وده ذهب به فريق من أهل العلم على أساس أن الجمعة تصلى جماعة فأقل اثنين، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أقل الجمعة ثلاثة، لحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم جمعة لا استحوذ عليهم الشيطان، فاعتبر الثلاثة أقل شيء تقام بهم الجمعة، يبقى ما فيش عدد معين، قالوا اثنين أو ثلاثة لو قدنا بالأحوط في ذلك، والحمد لله يعني في سعة في هذا الأمر. نعم، صلى الله أن يتقبل من الجميع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا عندي سؤال بس عايزة أقول لحضرتك عليه.
تفضلي.
أنا موظفة وعملت قرض من البنك عشان أشتري فيها حتة أرض نعيش فيها.
نعم.
عايزة بيت عيلة، والبيت ده صغير وورث معانا.
نعم.
فإحنا حبينا نجيب حاجة تانية يعني تساعدنا لينا ولعيالنا، فده حرام عليا؟
اه طبعا اخذ القرض حرام الا في حاله الضروره ديت، اللي يعني انت بتقول عندكم بيت وعايشه في بيت عيله يبقى خلاص يعني تستحمل العيشه اللي بيعيشها اكتر الناس، لكن ان ان انك انت لازم يبقى ليك بيت مستقل او نحو ذلك هذا لا يلزمك الا اذا كان في ضرر في 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 بيتك الاولاني. يعني الضروره اللي العلماء بيعتبروها ضروره ان الانسان ياخذ من القرض، وفي قرض ان الانسان ان الواحد يشارع او يسجن يا ياخذ القرض، يبقى دي هتبقى ضروره، يعني واحد ملوش اي مأوى الا بقى هيبقى في الشارع، وما فيش حد لا يقدر يجيب سكن بالايجار ولا سكن في بيت عيله ولا سكن في هنا ولا هنا، ملوش مأوى الا الشارع، فاضطر ان ياخذ من البنك عشان يستر نفسه. دي الحاله اللي ممكن نقول عليها ضروره، انما كل واحد يقول لك انا اصلا مش مستريح في البيت دوت، عايز بيت اوسع، اصل مش عارف انا في بيت عيله، لا هذه كلها ليست ضرورات، لأن هي حياة الناس كده، والإنسان يتحمل الوقت اللي هو عليه حتى يفتح الله عز وجل له ويأتيه. فطبعا الأخت يعني بتسأل طبعا هذا حرام؟ نعم، يعني هذا أخذ هذا المال لا تفعلي ولا تأخذ هذا المال الحرام، إن شاء الله ربنا يفتح لك أبواب الرزق الحلال وتبني البيت اللي عايزة تبنيه من مال حلال، إن شاء الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم، السلام عليكم.
اتصل بالشيخ؟
ايوه مع حضرتك بس على صوتك، صوتك بعيد قوي.
ماشي انا على الهواء، ممكن اتصل بالشيخ؟
ايوه معاك، انا معاك على الهواء، اتفضل.
فضيلة الشيخ؟
ايوه سامعك يا اخي، مع الشيخ معاك، اتفضل.
الوقت يا عم الشيخ دلوقتي قبل المساجد، سؤال بس سؤال، قبل المساجد حلال ولا حرام؟
قبل الايه؟
قبل المساجد.
قفل المساجد
دلوقتي بيقولوا لنا تصلوا في البيت، في التلفزيون بيقولوا تصلوا في البيت. لما نصلي في البيت
حضرتك دي فتاوى، دي
افضل في المساجد ونكون قطره وندعي لله انه يفك عنا هذا الفرض.
الله المستعان، نرجو الله ان شاء الله ربنا يفكها قريب وتتفتح المساجد تاني ان شاء الله والناس ترجع لمساجدها. هي بتبقى مساله اجتهاديه على حسب ما هم شايفين، يعني ان التجمعات تسبب وفي اراء ثانيه، لكن ان شاء الله ربنا يفرج الكرب وتتفتح المساجد قريبا باذن الله عز وجل. هنتحمل شويه والله المستعان. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا اخي.
كيف حالك؟
الحمد لله، على الصوت شوي.
النبي صلى الله عليه وسلم،
اتفضل. اول سؤال.
اول سؤال، واحد قال لمرته تحرم علي لو عملت الحاجة دي. لو عملتها يبقى في كفارة يمين ولا كفارة ظهر؟
لا هذا طبعا في خلاف، لكن هو الراجح في هذا اللفظ ان ديوت كفارة يمين.
نعم.
تحرمي علي وفعلت كده يبقى في كفارة يمين، لكن كفارة الظهر لو قال لها انت حرام علي او انت محرمه علي كده وش كده، لكن ان فعلت كذا تحرمي علي، الرجع في كده ان هي كفرت يمين.
طب السؤال الثاني لو سمحت.
ها؟
السؤال الثاني لو سمحت.
السؤال الثاني.
هل خدمه الزوج مش على الزوجه؟ لما كان في زمان كان بيجيبوا خديم، سيدنا علي كان راح يشتري خديمه، فخدمه الزوج مش على الزوجه صح؟
خدمه الزوج على الزوجة دي فيها خلاف بين أهل العلم، والراجع في المسألة على حسب البيئة. يعني احنا عندنا هنا في بلدنا ان المرأة بتخدم جوزها، في بعض البلاد لا ما بتخدمهوش، لازم يجيب لها خدام على حسب بيئتها وحسب وضعها الاجتماعي. وده يعني القول الوسط بين الأقوال اللي بتقول لك لا المرأة ما تخدمش جوزها خالص وتقعد حائضة رجل على رجل وهو اليوم يخدمها، هذا كلام غير صحيح. واللي بيقول ان لازم تخدمها، ايوه صح، ورد الاحاديث كثيرة يعني كان يقول عائشة ناوليني يا عائشة اعطيني يا عائشة كذا يا عائشة، فهي تخدمه. ولكن اذا كانت المرأة ممن لا تخدم، يعني هي في وضع اجتماعي معين، في بيئة معينة، في بلاد معينة، ان المعروف ان المرأة لازم يبقى عندها من يخدمها، يبقى هنا الخدمة ليست واجبة عليها. ويبقى كما نقول يعني اللي يربط الكلام ده كله ايه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني بما يتعارف عليه الناس. اذا كان الناس بتتعارف في بلادنا ان المرأة تقوم على خدمة زوجها، يبقى هذا خلاص هذا عرف، حتى لو ما اشترطش كده في العقد يبقى ده لازم المرأة تشتغل. لكن طبعا لا يجب على المرأة ان تقوم بخدمة والديه الا من باب الاحسان وحسن العشر، لان بعض الناس بيلزموا ان الزوجة كأنه بيقول لك حتى بيروح يتجوز يقول راح اجوز واحدة عشان تخدم امي او تخدم ابوها. لا، هذا واجب عليك انت تحضر لها من يخدمها، لكن الزوجة ليس واجب عليها الخدمة للوالدين الا اذا فعل ذلك احسانا منها وحسن المعاشرة منها فجزاها الله خيرا. لكن لو رفضت ما نقولهاش بقى انت ايه، انت سيئة وانت كذا وكذا والكلام بقى اللي بنسمعه كتير، فهي لا يجب عليها خدمة الوالدين. انما بالنسبة لخدمة الزوج في بلدنا نعم يجب عليها ذلك. الله اعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
تفضل. ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل مع حضرتك.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بالنسبة في الو
في ايه سامعك يا اخي في ايه؟
سامعك؟
ايوه طيب سامعك.
كان بالنسبة كانت في واحدة يعني عندها ميراث، فالميراث دوت شايلاه امانة، لو هي توفت الواحد يطلع يعني نطلع لها بيه عمرة، هل ينفع الكلام دوت وما يديش الورثه منه حاجه وهو قد طلعت عمره بس؟
هي عملت عمره قبل كده؟
لا ما عملت عمره قبل كده
وحجت؟
لا.
طيب، هو بالنسبه اذا الانسان ترك مالا ولم يكن وعليه ديون، سواء هذه الديون في حق البشر او في حق الله، طبعا من حق الله الحج، يبقى اول حاجه نطلع الديون دي نحج عنها. اذا ما كانش حجه
لا معلش ديون ولا حاجه، بص هي خالص
إيه؟
يعني
هو الحج دين يا ابني
انا عارفها، مش يعني هي معلش ديون ولا عليها حاجه بس هو
انا بقصد الدين يعني ايه، الدين فيه حاجه حقوق، يعني حق ربنا ان تحج، هي ما حجتش والرسول يقول فقدوا الله فالله احق بالوفاء، ده دين على دين لربنا ان هي تحج. فإذا ماتت والفلوس دي موجودة يبقى أول حاجة نحج عنها، إذا فاض حاجة بعد كده تبقى ديت للإيه؟ للورثة إن شاء الله تعالى. ماشي؟ بيتقبل يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
معك ربيع من بني سويف.
يا مرحبا يا أخ ربيع.
الله يبارك فيك. أستاذ حضرتك في سؤال للشيخ؟
اتفضل أنا معاك.
مولانا استاذ حضرتك في حاجه، انا معلق ان انا عاوز اروح براحه سيد الحسين والساده زينب والساده نفيس، فبعض المشايخ في الجامع يقول لا ده حرام ان انت تشد الرحال للمساجد دي، علما ان انا بروح ازور وانا عاود على طول. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني ليا واحد ابن عمي مات وعنده 80 سنه. ولقينا على التربه بتاعته جواب ازرق، هل هذا يعني شيء؟
بالنسبة للسؤال الأولاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ثلاث مساجد تشد إليه الرحال لقصد البقعة، يعني عشان واحد يقول لك طب أنا بروح أسمع درس علم، لا حتى هنا بتشد الرحال عشان درس العلم، لكن نتكلم على فضل المكان، يبقى شد الرحال لفضل المكان لا يكون إلا لهذه الأماكن الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. اللي بيروح بقى للمساجد الثانيه دي كلها ما فيش فضيله معينه. مفيش فضيله. تروح اروح ازور وارجع. الزياره ليه؟ الزياره دي ليها عده اسباب. إن كنت تظن أن هذا المكان أفضل من غيره فهذا لا يجوز. إن كنت تظن أن هؤلاء الأولياء يعني لهم تأثير في قبول الدعاء أو أنك بتدعوهم فهذا طبعا أشد في المنع، ما ينفعش، لأن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تدعي ربنا في أي مكان وجيبوا دعوة الداعي. وذلك الشرع منع أصلا أن المساجد تبنى على القبور خشية أن الناس تفتن بعد ذلك. وإذا كنت أنت هتأمن على نفسك فدي ما تبقاش قاعدة، لأن غيرك مش هيأمن على نفسه، فلازم الحكم يبقى حكم عام، مش هنقول يا حاج فلان أنت إيه أنت ماشي عدي وأنت لا ما تروحش وهنقعد كل واحد نعمل له فيزا، لا، يبقى الأحكام الشرعية بتبقى أحكام عامة. ما ممكن كثير من الناس جهال، وأنا رأيت بعض الناس بيسجدوا للقبر وما زال يعني حتى الآن يعني، فلا تشد الرحال، أنت خليك في بيتك خليك في مسجدك القريب، ادعي ربنا وتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى. لا تتوسل بأحد إلا بالله أو بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة، وهذا هو المشروع. أما غير كده فهذا طبعا إخوانك يعني اللي بيقولوا كده بينصحوك. بالنسبة للقبر لغة الذباب على القبر هذا لا يعبر عن شيء، يعني ممكن تكون رائحة، الإنسان لما بيموت ريحته بتبقى غير لا تصاق، وهذا طبعا يعني بيدينا موعظة لأنفسنا زي يعني الإنسان بنتكالب على الدنيا، وإحنا يعني لو شفنا نفسينا بعد 3-4 أيام مش هنطيق نفسينا. فقد تكون هذه الرائحة يعني نفس منها شيء وتكاثر عليها الذباب بسبب هذه الرائحة الكريهة، لكن نحكم على الميت بهذا أنه مثلا أعماله سيئة أو أعماله غير، هذا كلام يعني نجعله لله عز وجل، ولا داعي أن نسيء الظن بالمسلمين. نعم، بارك الله فيك، وصلى الله يغفر لجميع موتى المسلمين. السلام عليكم. يعني سؤال آخر، واحد سحب قرض من البنك ما كانش عارف وبعد كده عرف ان القرض حرام، والله ان استطاع، إن طبعا هو لازم يتوب الى الله اولا، معنى التوبة الى الله انه يندم على اللي فعله، لان طبعا احنا بننصح دايما الانسان لازم يسأل قبل ما يقدم على فعل شيء فيندم على فعله، وان استطاع انه يرد هذا القرض يرجعه فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن هي المشكلة إن لما بيجي يرجع برضه بيقسم عليه الفايدة، لكن هو من باب التوبة إلى الله عز وجل واحتساب الأمر لله يطلع يخلص نفسه من الإيه؟ من هذا الربا. إذا كان بقى خد وصرف وانتفع به والدنيا خلصت وخلاص، وبعد ما بنى الشقة ولا غاب السيارة وعرف إن ده ربا، فنقول يلزمك التوبة وخلاص عفى الله عما سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره على الله، يبقى له ما سلف خلاص ينتفع به، ما نقولش بقى روح قصر العربية وروح هد الشقة، لا خلاص، لكن تتوب إلى الله وتستغفر الله ولا تفعل طبعا من شروط التوبة ما نروحش تعمل كده تاني، يعني بتقول ما كانش يعرف خلاص انتهى الأمر، لكن بعد كده لا يجوز له أن يقدم على أخذ هذه الأموال الربوية مرة أخرى. نعم. الزوجة بتشتغل وبتصرف من مرتبها على البيت، وفي نفس الوقت إنها بتعطي من مالها أو جزء من مالها لأهلها من وراء جوزها. دي طبعا المسألة دي بترجع لنقطة، وهي هل طبعا المرأة لا، أول حاجة بالنسبة للذمة المالية لها ذمة مالية مستقلة، يعني لا مال المرأة ما لهوش دخل مال الرجل، والرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته. لكن هنا الإشكالية في إيه؟ أن الوقت هذا من حق الرجل، يعني وقت المرأة أن تجلس في بيتها من حق الرجل، فهو سمح لها بالخروج، وهنا جاء الخلاف بين العلماء، هل المال لازم تجيبه كله لأن هو اللي سمح لها بالوقت، ولا إن السماح بالوقت هذا حق وتنازل عنه، لكن مش معناه إنه هو يأخذ مالها، والحقيقة أنا أميل للرأي الثاني دوت، إن المال مال الزوجة، وهي كونها تتصرف وتعطي لأهلها من مالها من غير إذن زوجها طالما مالها هي، فهذا لا بأس به، وهذا يعني ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وقد ثبت أن السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها كان عندها أمة وأعتقتها دون أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لما أمر النساء بعدما خطب الخطبة وذهب إلى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تأخذ خاتمها وقرصها وتتصدق به، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذنتم أزواجكن أم لا، وهل هذا المال يعني من إذن أزواجكم أن تربحتم به ولا، يعني المرأة ملكها. فهذا يدل على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنهن عن استأذن ولا لا. فمن هنا نقول إن الراجح أن المرأة لها أن تتصرف في مالها الخاص بها سواء أذن الزوج أو لم يأذن الزوج. أما مال الزوج وضع تاني، مال الزوج لا تتصرف فيه المرأة إلا بإذن زوجها، إلا الشيء اليسير الذي يعني لا يضر في ماله ولا في نفقة أهل البيت. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هل هناك اتصال؟ نعم. بنذكر إخواننا أن القناة ما زال برضك محتاجة الدعم، الحمد لله يعني ناس كثير استجابت رغم طبعا الظروف الصعبة اللي الناس بتمر بها، لكن برضك هنعمل توازن ولا ننسى دعم القناة حتى تستمر الأمور إن شاء الله، وربنا يكشف الكرب بإذن الله عز وجل. نعم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يرفع هذا البلاء عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء يا رب العالمين، واشف جميع مرضى المسلمين، وعافي الأصحاء، اللهم عافي جميع الأصحاء من عبادك المؤمنين الموحدين، واجعل هذا البلاء رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين ونصرة للمستضعفين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.